بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: الرابع، أي من الآداب التي يراعيها العالم مع طلبته في حلقته، أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث، ويكره له ما يكره لنفسه. والحديث الذي أشار إليه هو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. اتفق عليه. زاد النسائي من الخير. فلا يؤمن العبد الإيمان الكامل حتى يحب لإخوانه من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. وكما أن الإنسان يحب من غيره أن يراعي مصلحته وأن يعينه عليها، فكذلك يكون لأخيه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا كان هذا الأمر يراعى في سائر الناس، فمع طالب العلم أولى بحرصه على الخير وعلى العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. وهذا الأثر ضعيف، رواه البخاري في الأدب المفرد والخطيب في الفقه والمتفقه وغيرهما. قال: وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه، وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان، أي عذره بحسب الإمكان، ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعسف، قاصدا بذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح شأنه. فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة فلا حاجة إلى صريح العبارة، إن فهم ذلك بالإشارة لذكائه فلا داعي إلى صريح العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى بها وراعى التدريج في التلطف. ومراعاة هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها رحمة بالطالب وشفقة عليه، وفيها ترغيب على العلم وعلى الاستمرار فيه. فإذا وجد الطالب من المدرس ومن الشيخ حسن معاملة أحب العلم واستمر فيه، وننصحه إن وجد شيئا من الجفوة ألا يترك العلم، فإن الناس تتفاوت طباعهم وأخلاقهم وصبرهم، ومن أحب العلم يصبر عليه وإن وجد جفوة. وكان السلف رحمهم الله يصبرون على العلم، وقد جاء أن بعض تلاميذ الأعمش أقامه الأعمش من حلقته ولحرصه على العلم دار ورجع إلى المجلس في مكان ظن أن الأعمش لم يشعر به أو لا يعرف ذلك المكان، والأعمش تفطن فكان يتنخم ويبصق في ذلك الموضع، ويقع ذلك البصق على الطالب ويمسح ويصبر مرارا حرصا على العلم وعلى سماع الحديث. قال رحمه الله: ويؤدبه بالآداب السنية، أي الرفيعة، أي أن العالم يؤدب من يجالسه، من يأوي إلى حلقته ومجلسه الآداب الرفيعة السنية، وفي تعلم العلم والاستمرار فيه تعلم لهذه الآداب ولغيرها، إضافة إلى ما يسمعه من العالم ومن المدرس مما تدعو الحاجة إليه. فإن المدرس قد يلحظ بعض الأمور التي يحتاج أن ينبه عليها فيستفيد السامع، وبعض التصرفات تحمل الشخص أن ينصح نصيحة أو أن يتكلم بكلام نافع لمن سمعه، والقصد هو النصح والتقويم والحرص على أن يكون الإنسان على طريق سوي على حالة يرضاها الله تبارك وتعالى. قال: ويؤدبه بالآداب السنية، ويحرضه على الأخلاق المرضية، ويوصيه بالأمور العرفية على الأوضاع الشرعية، أي يوصيه بالأمور العرفية ألا يخالفها ما لم تخالف الأدلة الشرعية، فيؤخذ بالعرف ما لم يتعارض مع الشرع، كما قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيؤخذ بالعرف ما لم يتعارض مع الأدلة، وكان في الأخذ به فائدة أو مصلحة من عدم مخالفة طباع الناس وما اعتادوه مما لا محظور فيه. ومراعاة الأخلاق من قبل العالم والطالب والداعي إلى الله من أهم الأمور، فإنها في حد ذاتها دعوة إلى الخير وتحبيب إلى العلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى المراتب في هذا، كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولنا فيه أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يراعيه العالم تحذير الطالب مما يضر به من المخالفات الشرعية، من الأخلاق السيئة، ومن البعد عما يصرفه عن العلم وعما يضيعه. فتجدون من العلماء نصحا، وبعضهم لقلة بصيرته لا يقبل ذلك النصح، بل بعضهم يعادي الناصح. والله المستعان.